طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف. إحنا إن شاء الله بدايتنا من قوله اذهبوا بقميصي، آية 93 من سورة يوسف.
تفضل يا شيخ سيف.
شيخ سيف تسمعني؟
نعم، الصوت كان مولانا.
طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يقول اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، وكان قد عمي من كثرة البكاء. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير أي خرجت من مصر قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تنسبون إلى الفند والكبر. قال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس يقول: ولما فصلت العير قال: لما خرجت العير هاجت ريح، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: فوجد ريحهم مسيرة 8 أيام. وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به. وقال الحسن بن جريج: كان بينهما 80 فرسخا، وكان بينه وبين منذ افترقا 80 سنة. وقوله تعالى: لولا أن تفندون، قال ابن عباس لمجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير: تسفهون. وقال مجاهد أيضا: والحسن تهرمون. وقولهم: إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس: لفي خطئك القديم. وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. شيخنا،
لا تسلاه،
أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي وغيره. وقوله تعالى:
طبعا هو كلمة ضلالك يمكن أن يكون لها تأويل. الضلال يعني نوع من أنواع الحب، أما المنكر فهو قولهم لولا أن تفندون. وإنك لفي ضلالك القديم تبقى من هذا الباب، ما تبقاش من الحب بقى، لأن الفند هنا معناه إنكار العقل من الهرب. يعني مفند أو مفند ده لما يكون يعني إيه فيه خرف يعني. نعم،
أحسن الله إليك.
اللهم آمين جدا.
وقوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس والضحاك: البشير البريد. وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن يعقوب. قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأراد أن يغسل ذلك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا. وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير: حدثني أبو سائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن ديثار قال: كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربي.
عندك كان عمر ولا كان عم لي؟
كان عمر عندي.
عمر، نعم.
الله عليك.
آمين. نعم.
وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة كما قال ابن جرير أيضا حد كما قال ابن جرير أيضا حدثني المثنى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا وليد قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب
حتى تأتي ليلته.
أحسن الله إليكم. يقول حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه، وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والله أعلم. وقوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه أكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام. ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشباه. وقد أشكل قوله تعالى آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام: وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. وقد رد ابن جرير أي هذا وأجاد في ذلك، ثم اختار ما حكاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله تعالى آوى إليه أخاه، وفي الحديث: من آوى محدثا، وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليهم وآواهم إليه: ادخلوا مصر، وضمنه: اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنت فيه من الجهد والقهر. ويقال والله أعلم إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم، كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم، فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: آوى إليه أبويه. قال السدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال محمد بن إسحاق بن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. وقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير، أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد من الإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. وقوله تعالى: قد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسماء، وكانوا أصحاب بادية وشاة وإبل. عندي شيخنا وشاء وإبل، اللي يمشي ولا
تفضل يا شيخ سيف، بتقول عندك ايه؟
عندي وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل.
نعم. نعم.
من بعد، أحسن الله عليك.
من بعد
قوله تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم قال: إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره، إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان النهدي عن سليمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير. وقال أيضا: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا هشام عن الحسن قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق في الحزن قلبه، ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. وقال هشيم عن يونس عن الحسن: 83 سنة. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، فغاب عن أبيه 80 سنة، وعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 20 و100 سنة. فقال قتادة: كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق الذكر: والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة. قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة، ثم قبضه الله إليه. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا، وخرجوا منها وهم 600 ألف وسبعون ألفا. وقال أبو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة، والله أعلم. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، خرجوا منها وهم 600 ألف ونيف. قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، قاله الضحاك، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لأن لا أنه سأل ذلك منجزا، كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم، كما قال قتادة قوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها، فاشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك، وهو ظاهر سياق قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ورواه البخاري ومسلم وعندهما: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك 3 مرات، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك، أو حسن من عملك فهو خير لك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثنا أبو يونس هو سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع ولا يدع ولا ي ولا يدعون به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وف
ولا
قد
في
يدعون.
الأولى لا يتمنين
نعم صحيح، لا يتمنين.
ولا يدعون.
نعم، بسم الله عليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعون به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق من قد قد وثق بعمله أو وثق بعمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمل إلا أن يكون قد
وثيقة
أحسن الله عليك إلا أن يكون قد وثق
إلا أن
بعمله
يكون قد وثق بعمله.
إلا أن يكون قد وثق بعمله فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. تفرد به أحمد، وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أراده فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما أجاها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، فيقول القائل: أن لها هذا. ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، وكان آية عظيمة معجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. وقال البخاري رحمه الله لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم توفني إليه. وفي الحديث: إن الرجل ليمر بالقبر أي في زمان الدجال فيقول: يا ليتني مكانك، لما يرى من الفتن والزلزال والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. ذكر من قال ذلك. قال: حدثنا الإسحاق قال حدثنا الحسن قال حدثني
غفر
حجاج.
لهم ذنوبهم. نعم، غفر لهم ذنوبهم. نعم،
ذكر من قال ذلك. قال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسن قال حدثني حجاج عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله أقر عينه خلا ولده نجيا، فقال بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعدا. قالوا: يا أبانا إنا أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله، حتى حركوه والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال: ما لكم يا بني؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: أولستما قد عفوتما؟ قال: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئا إن كان الله لم يعفو عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لنا، فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفى عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرة عين في الدنيا أبدا لنا. قال: فقام الشيخ فاستقبل القبلة، وقام يوسف خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين. قال فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم 20 سنة. قال صالح المري يخيفهم. قال حتى إذا كان رأس 20 نزل جبريل عليه السلام على يعقوب فقال إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأنه قد عفى عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدا. وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق، فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليهم السلام. قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك وللتعاظي لمن خالفك. وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم أي على إلقائه في الجب وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، إلى أن قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقرر تعالى أنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر أي وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر أي من جعالة ولا أجرة على ذلك، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه إن هو إلا ذكر للعالمين أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور عمر.
عندي بعد قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كقوله إن في ذلك لآية وما أكثرهم مؤمنين.
وإن تطع أيوه عندي نفس الكلام، نعم زيادة يعني
نعم
أقول
نعم
سقط من خاء نعم إلى غير ذلك من الآيات صح؟
نعم نعم
نعم جزاكم الله خير. طيب أكمل بقى دكتور عبد الله.
سيدنا
السلام
استأذنك
عليكم.
للخروج.
اتفضل اتفضل شيخ
بارك
قصير،
الله
يسر الله أمرك.
آمين. السلام عليكم.
وعليكم
الحمد
السلام
لله
ورحمة
رب
الله.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد بإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات
وكم من أحياء وأموات وحيوانات ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية في الأسماء والصفات وغير ذلك. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم يشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهكذا في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي صحيح مسلم أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أي حسب حسب أو حسب 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 حسب
حسب كوب كفى.
الله عليك. أي حسب
وكذلك كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عمرو زيد بن عمرو بن نفيل.
نعم
نعم
صلى الله عليه. أي حسب حسب لا تزيد على هذا. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الحسن البصري في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس، وهو مشرك بعمله ذلك، يعني قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم
أو
قال:
سيرا
سيرا.
سير خيط
نعم، فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي لفظ لهما:
يعني هنا لماذا لم نقل مثلا إني حذيفة كان يحسن الظن ويحمله على أنه مثلا وضعه لأجل حاجته إليه فيما بعد، لعله مثلا يحتفظ به من ضياع، أو لعله يخزنه لحاجة، أو لماذا لا نتوسع من أمثال ما يقول بعض إخواننا الناشئة الآن؟ يعني الاتساع ممكن، المجاز واسع، لماذا لا نفعل هذا؟
نعم،
لماذا لا؟
يعني لأن أمر التوحيد يعني لا يعني أمر التوحيد أمر جد يعني خطير.
نعم، سد الذريعة ناحية الشرك ذلك الأمر العظيم لا يحتمل أن نفتح له هذه المبررات التي لم يمض عليها عمل السلف رضوان الله عليه. يعني لما مر معنا في بداية تفسير سورة البقرة عندي قوله تعالى: واعبدوا الله، عند
يا
قول
أيها
الله تعالى: لا ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
فلا تجعل الله نعم.
ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فابن عباس رضوان الله عليهم كان يقول: من الشرك أن يقول الرجل لولا الإيه؟ لولا الكلب لسرقنا الليلة، لولا البط لسرقنا الليلة، وهكذا. يعني ما حمله ابن عباس على الاتساع، على المجاز العقلي، على ما يتهم الآن به الناس، انتوا بس مش فاهمين لغة، علشان كده بتضيقوا على الناس المجال، وفتحوا بهذا المبررات ان واحدة تقف قدام قبره وتنادي صاحب القبر وتقول يا سيدي فلان اشفي لي ابني، هكذا. وده بقى من الايه؟ من المجاز، ده بقى من المجاز، تمام؟ لا شك ان هذا كله من الايه؟ من باب قول المشركين الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء أيضا وجدوا لهم مساغة في مسألة الإيه؟ في مسألة الاتساع، تمام؟ فما هذا بهدي الصحابة والتابعين رضوان الله عليه، ولا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما قيل له يعني ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ يعني لماذا لا نقول مثلا إن ما شاء الله هذه بحسب ربنا، وشئت بحسبك. وهناك فرق لا شك في الرتبة بين ما هو للمخلوق وما هو للخالق، فهذه
نعم.
الرتبة يعني موجودة. لو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجهه قال يعني ما شاء الله وحده، ها، وإن هو قال ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده. طيب هم ما كانوا يريدون القول بأن المشيئة واحدة، هم يدركون إن هناك فرق في الصفة بحسب الإيه؟ المضافة إليه، مشيئة الله بخلاف مشيئة العبد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الآية العمدة في هذا الباب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نفى المثلية وبعدين قال وهو السميع البصير، يعني سميع ليس كسمع البشر، بصير ليس كبصر البشر. طب ما هي تبقى مشيئة ليست كمشيئة البشر. فالرتبة دي معنويا موجودة في
نعم
قلب المتكلم، معلومة في أذن السامعين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب ناحية الإيه؟ ناحية الشرك كله. نعم.
نعم أحسن الله إليكم
كان في الحلال والحرام بيطلب إنك أنت تجعل بينك وبين الإيه؟ الحلال مسافة. مش إحنا عندنا الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم
أمال بقى في الإيمان والكفر؟ مش احنا عندنا لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية ما به بأس، وده
نعم
في باب الورع والأخلاق، طب فما بالك في باب التوحيد؟ مش كنا ندع 70 بابا من الحلال اتقاء باب من الحرام، فما بالنا نجرئ الناس على الكفر، ها، وندخل الناس في مضايق الأقوال ومضايق الأفعال.
نعم أحسن الله عليكم شيخنا.
اللهم آمين جميعا.
قريب من هذا المعنى شيخنا، أمس كنت كتبت مقال عن هذا المغني الذي يقرأ القرآن ويخطئ في قراءة القرآن في الحركات وفي المخارج. فالمهم أحد الإخوة يقول لي يعني هذا مسلم،
لا في
نعم،
الحروف في التشكيل.
أحد الإخوة يقول لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران.
يتتعتع براحته مع نفسه،
نعم أنا
لماذا
قلت له
يقرأ
زي
على الناس ويقرأ عليهم
نعم
ويقرأ
كذلك
هذا
أيضا ذكرت
يتتعتع
الأكثر
أمام معلم يعلمه إن لم يكن له يعني استطاع أنه يقرأ وحده، يتتعتع أمام معلم وهو يجلس يعني ما يزيد على 10 ساعات في اليوم أمام واحد يضبط له الملابس، والتاني يضبط له الكوبليه، والتالت يحرر له القفلة والفتحة بتاعت كل جزئية في الأغنية، ها، ويشتغلوا بهذه الطريقة. أفتكر أنا قرأت مرة عن يعني واحدة من هذه الأمور قعدوا سنة يحضروا لأغنية، سنة كاملة، سنة كاملة بيحضروا لأغنية. طب أمال مع القرآن؟ افتح المصحف ولا اطلع مباشرة وافتح بث واقرأ على الناس؟
نعم، للأسف هؤلاء يعني أصبحوا قدوة عند كثير من الناس.
الله المستعان.
كذلك ذكرت الأثر اللي مر معنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فابن عمر رضي الله عنه مكحول الأزد يقول: سألت ابن عمر عن السارق والزاني وأصحاب الكبائر يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، والله يقول: فاذكروني أذكركم. فقال له ابن عمر: هذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله بلعنته حتى يسكت. فالله المستعان.
نعم، جزاك الله خير. تفضل يا دكتور عبد
الله. قال: فراى في عضده سيرا فقطع، او قال انتزع، ثم قال: وما ان اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، رواه الترمذي وحسنه من روايه ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي لفظ لهما: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ورواه لا. الإمام
الطيرة شرك، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما منا إلا، هذا من كلام ابن مسعود وروي مرفوع. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين.
رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا، فقال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزاري عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة. من الحمرة
ترقيني، صح كده؟
نعم.
الحمرة دي يعني زي الحمى كده، مرض جلدي يعني، بس مرض جلدي معدي.
نعم. ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف؟ كنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
هنا يعني عبرة عظيمة يجب الوقوف عندها والانتباه إليها، وهي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود.
نعم.
يعني هذا مقام عالي جدا، ووقعت في مثل هذا مرات وليست مرة، فمرة تقول يهودي، ومرة هذه المرأة التي أدخلتها تحت السرير. فده مما يعني يجب أن يعني يلفت أنظارنا إلى أهمية رعاية الأهل من زوجات وأولاد وأمهات وأخوات وبنات. من هذه الأمور يعني كما قال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم،
ذهابها إلى غير المسلمين للرقية.
نعم،
هل يؤخذ منه الجواز منها هنا يعني؟
ماشي، ما في مشكلة، لكن أنا ما بتكلمش على الجواز. أنا بتكلم على مسألة إن النساء فيهن هذا، فالرجل يجب إن هو يسأل ويعلم، إن هو يعلم، إن هو يراقب، إن هو يعني يقوم على بيته في الدين كما يقوم عليه في الطعام والشراب. وإذا
نعم
وقع هذا لأكابر الصحابة رضوان الله عليهم أمثال ابن مسعود مع أهله، فكيف بنا في الأزمنة المتأخرة؟
نعم ولهذا أرشدها ابن
فأما
مسعود
مسألة بقى اختلف
لأبي
إلى
سعيد.
فلان اليهودي إن كان لعلاج ودواء، فدي بقى فيها التفصيل المعروف، إن هي
نعم
تبدأ أولا بالمرأة المسلمة، ثم المرأة الكافرة، ثم الرجل المسلم، ثم الرجل الكافر، وهكذا بحسب الحال.
نعم نعم أحسن الله إليك.
وعموما يعني هو لا يؤخذ من مرور الكلام على أذن الصحابي وعدم إنكاره حكم، لا يؤخذ حكم، لأنه
نعم
ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإقرار وعدم الإقرار.
نعم
نعم.
لكن
أما في
أرشدها
النبي صلى الله عليه وسلم فبيستدل بإقراره، إنه سمع قولا فلم ينكر، ورأى فعلا فلم ينكر، أو نقل إليه القول أو الفعل فلم ينكر، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم عن أن يسكت على منكر. وكذلك لأنه البيان في حقه لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. وأيضا
نعم
أمر ثالث، إنه لو نسي يذكره الوحي، بخلاف الصحابي هنا ممكن لا ينتبه وتعدى عليه المسألة، أنكر شيئا ونسي الشيء الثاني، لم ينتبه له، وهكذا. فعموما لا يؤخذ من إقرار الصحابي شيء، أو لا يؤخذ من ذكر الكلام أمامه وعدم إنكاره، لا يؤخذ منه شيء.
نعم لذلك بين لها حقيقة هذه الرقية وأرشدها إلى الأفضل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
نعم، أو إلى البدل.
نعم
نعم،
أحسن الله إليكم.
فهم جميل.
وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن قال
وممكن لو
دخلت
بحثنا نلاقي فكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني مثلا قبل الإسلام أو نحو هذا، أو يعني كلها وضع مثلا يعني.
نعم نعم أحسن الله إليكم. عن
علمك.
عيسى بن عبد الرحمن قال دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له لو تعلقت شيئا فقال أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي عن أبي هريرة وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من علق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له فلا ودع الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعد بن أبي فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء يعني الشرك. رواه الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال أنبأنا ابن لهيعة قال أنبأنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزن فقام عبد الله بن حزن وقيس بن نعم فقام عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول فكيف نتقيه وأخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
وقد روي من برضو في هذا الحديث إفادة طيبة وهي مسألة جواز طلب الدليل. تمام، إذا قال الإنسان قولا وطلب مستمعه الدليل على ما قال لا ينهره، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بكلام أحد، إنما تعبدنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيذكره له يذكره له. طيب، وإذا لم يكن لأن البعض يحتج ويقول لن يفهمه، أفهمه ما المشكلة؟ ثم إذا لم يفهم فهذا شأنه بقى، وغالبا لا يطلب الدليل إلا من يفهم.
وقد روي من وجه آخر وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق رضي الله عنه، كما روى الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلم عن الليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل بن يسار قال
شهدت النبي. وفيه أن السائل يعني الذي قال للنبي فكيف نتقي.
نعم، هذه زيادة عندك يا شيخنا؟
لا لا، يعني السائل أنه اللي قام لأبي موسى ولا اللي قال للنبي؟ فالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الصدق، وسيورد الحديث الآن.
نعم، أحسن الله إليكم.
أمين جميل.
كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلم عن الليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل بن يسار قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال حدثني أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيرة؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا. قال فقال أبو بكر يا رسول الله فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال ألا أخبرك بشيء إذا قلته بريت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال الدارقطني يحيى بن كثير هذا يقال له أبو النضر متروك الحديث. وقد روى الإمام متروك الحديث يعني ضعيف جدا، يعني ليس ضعيفا فقط، يعني
مش متروك الحديث ده يعني دون الموضوع بقليل.
نعم نعم، لكنه يعني رتبته أنه ضعيف جدا.
نعم. فضل الإمام المتروك والمطروح عند الذهبي وابن دقيق العيد يسموه المطروح.
نعم،
من تشبيها له بالموضوع كده.
نعم، وهم بمرة هذه الألفاظ يعني.
نعم.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه. وزاد الإمام أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي بكر الصديق قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وقوله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الآية أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كقوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول تعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا، سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أفسح المجال للشيخ مصطفى يقرأ يا شيخنا.
نعم يا مرحبا حضرتك مصطفى.
نعم شيخنا أحسن الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع، وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، وبقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك. فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فأصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجينا ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، الآية. وقوله من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا، وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال قتادة في قوله من أهل القرى: لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. وفي الحديث الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وسام عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمش هو ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة أيضا، وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأضاف الدار الآخرة إلى الآخرة، فقال: ولدار الآخرة، كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام الأول وبارحة الأولى ويوم الخميس. قال الشاعر: أتمدح فقعسا وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجيني، ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفانا يقيني. وقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقوم
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة كذبوا، فقلت فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب يا شيخ كده تبقى وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف لأنها كانت تقرأه بالتشديد فأنكرت عليه القراءة بالتخفيف.
في إيه؟ فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟
نعم.
لا، هو استدلاله بكلمة وظنوا.
حتى في آخر الحديث فقلت لها لعلها قد كذبوا مخففة.
والمجادلة هنا اللي هي قالت عنها معاذ الله يعني في مسألة الظن يعني.
نعم أحسن الله يعني. قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. قال حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة فقلت لعلها قد كذبوا مخففة. قالت معاذ الله انتهى ما ذكره. وقال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله وابن مليكة ثم قال لي ابن عباس كانوا بشر.
هو ابن مليك هو ابن أبي مليك.
قال عبد الله وابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس كانوا بشرا وتلى ابن عباس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة للتكذيب. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فقال القاسم أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبتهم أتباعهم. إسناد صحيح أيضا. والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها. فقال ابن عباس ما تقدم عن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال عبد الله هو الذي تكره. نعم. وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر عند ذلك فنجي من نشاء.
قد كذبوهم
نعم.
وظن قومهم أن الرسل قد كذبوه.
نعم.
ما هو هنا في قراءة التخفيف وقراءة التسكير لاختلاف الجهتين. كذبوا كذبوا يعني من من المدعوين. كذبوا يعني من الله. طب من الذي سيظن في الله؟ أتباع الرسل، تمام؟ وبمن يستيقن الرسل؟ يستيقنون بتكذيب قومهم. وضحت؟
فنجي من نشاء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال نعم، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجل يدعى إلى علم فيتلكأ لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا.
ثم رأى ما شاء الله. نعم.
كذبوا.
ها؟
أظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا.
أو كذبوا. بس هي مشكلة عندي كذبوا. يعني كلاهما معنى واحد. كذبوا وكذبوا. كذبوا يعني أخبروا بكذب.
وهذا
كذبوا يعني جاءهم كذب.
وهذا ظن الذين لم يؤمنوا يعني.
ظن المرسل إليه. نعم.
نعم.
قرأت التخفيف اللي هي قرأت الكوفيين منهم عاصم أبو جعفر والباقية الخمسة الباقيين يقرؤون للتشكيل.
تاني يا دكتور تاني.
أنهم قد كذبوا. التخفيف قرأه الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف
الحاج. تخفيف دي قراءه الكوفيين.
نعم، ومعهم ابو جعفر. والبقيه بقى قراءه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ويعقوب كذبوا.
نعم.
احسن الله اليكم شيخ عبد الله.
يعني عاصم وحمزه والكسائي خلف الحاج بالتخفيف.
نعم.
نعم.
خلف العاشر وابو
جعفر. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ثم روى ابن جرير ايضا من وجه اخر ان مسلم بن يسار سال سعيد بن جبير عن ذلك فاجابه بهذا الجواب، فقام الى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. وهكذا روي من
قبل. يعني لما نقف على هذه المواضع من فعل السلف رضوان الله عليه، الضحاك بيقول له ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ ولو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا. والتاني بيقول له اللي هو مسلم بن يسار فقام إلى سعيد فاعتنق وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. لماذا لا نرى هذا؟ لماذا لا نرى هذا في الناس؟ يعني كم من موضع في القرآن يشكل على القارئ العادي وكمان القارئ الماهر وكمان القارئ المتدبر. فلماذا لا نرى يعني أمثال هذا؟ لا شك أنه هو نوع من أنواع الغفلة عن دراسة القرآن. ده دليل على أن الناس تقرأ القرآن كده نص مقدس كأنه مقدس عن أن يفتش وتفهم معانيه، كأنه محفوظ من ان هم يعني ايه حرام يفتشوه، حرام يتدبروه، حرام يسالوا حوله، لهم يقرؤوه كايه كنص يعني مبارك بس. والله المستعان.
نعم. احسن الله اليك.
امين.
وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسر كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى إن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح الزال. رواه ابن جرير إلا أن بعض من فسر كذلك يعيد الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيد إلى الكافرين منه إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة، أي قد كذبوا، نعم قد كذبوا، أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. وأما ابن مسعود فقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن فضيل عن جحش بن زياد الضبي عن تميم بن حزلم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف، وظن قومهم حين أبطأ الأمر نعم أنهم قد كذبوا بالتخفيف، نعم
اللي هي نعم. يعني بمعنى إيه الآية التي مرت معنا في كلام كلام موسى وهارون
بجدون كذبين
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، صح؟
نعم
هي نفس المعنى
كذلك مرة معنا في فإنهم لا يكذبونك، قلنا في أقراء بالتخفيف لا يكذبونك يعني لا يجدونك كاذبا، لا من هذا المعنى أيضا شكرا نعم
يكذبونك
ولا يكذبونك
نعم لا يكذبونك نعم نعم هكذا لا يكذبونك صحيح نعم من هذا أيضا
اللي هي بتاعت الأنعام يعني
نعم لا يجدونك كاذبا
نعم
لا يكذبونك صحيح أحسن الله عليك نعم أحسن الله عليك من هذا المعنى أيضا أيضا يا شيخنا صحيح
لا يكذبونك
لا يجدونك
أما لا يكذبونك فعرفنا أنهم لا يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم إيه يعني يجحدون آيات الله عز وجل تمام
أقصد هذه الآية المسلمة
أبي جهل لما قال إنا لنعلم أن محمدا صادق ولكن كنا وبنو هاشم كفر سيرهان أطعم فأطعمنا وكذا وكذا حتى إذا قالوا منا نبي فأنا لنا هذه
نعم
أما بيكذبونك يكذبونك مش فاكر توجيهها
أقصد يعني مثل كذبوا من هذا المعنى أيضا اللي هي بالتخفيف هنا في يوسف هذه أيضا من هذا الفعل يعني لا يكذبونك
كذبوا مش عارف لا مش جمع معايا نعم
أحسن الله عليكم
آمين
هاتان الروايتان عن كل من
حصل عندنا الآن قراءتان وعندنا يعني ثالثة ولكن لم يقرأ بها صحيح اللي هي ايه كذبوا
لا ليست في العاشرة
نعم
كذبوا نعم
كذبوا وكذبوا نعم أحسن الله عليك
نعم
فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسر بذلك وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه والله أعلم. وقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مرة معنا أيضا فنجي هذه أيضا قرأت بالفنجي ليه فنجي من نشاء في آخر الآية لم يقف عليها
نعم
فيها قراءة فنجي من نشاء نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم
ما قالش عنها شيء يعني
نعم كذلك التفسير تقريبا
وكذلك تفسيرها
ظني ذلك ما وقف على التفسير
فننجي يا شيخنا على إضافة الإنجيل لله عز وجل
هو أيضا هنا جبهه فنجي من نشاء الثانية يعني فننجي من نشاء.
الثانية فننجي من نشاء.
فننجي.
مفيش فتحة، مفيش فتحة علياء.
أيوة فننجي من نشاء. هو ما فسرهاش برضو.
نعم لم
يفسر. الشيخ محمد خير رمضان يوسف له تكملة على تفسير ابن كثير، يعني ما لم يفسره ابن كثير
ما شاء الله.
وهو ما شاء الله له مجهود في هذا تفسير ما لم يفسره ابن كثير، وله بقى كتير في كثير، يعني من كتير من كتب التفسير عمل فيها هذا. عمل فيها هذا، فكتابه اسمه تفسير ما لم يفسره ابن كثير، في حوالي 500 صفحة، جايب كل المواضع التي لم يفسرها ابن كثير ومكملها. شكل الموضع ده كده. وله أخرى، يعني كتب أخرى أيضا على من هذا الباب، مع كتب مثل مثلا عامل ما لم يفسره الشوكاني تقريبا كمان، وهكذا يجي ثلاث أربعة تفسير ولا خمسة.
نعم أحسن الله عليكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب وهي العقول، ما كان حديثا يفترى، أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله أن يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور والإخبار عن الأمور على الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات، فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة، ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. آخر تفسير سورة يوسف: ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين. نعم إن شاء الله.
من الأصول هنا شفنا الجميلة إن حمزة والكسائي وخلف العاشر ومعهم رويس من الدرة بيقرأوا بإشمام الصاد صوت إزاي، يقولون تصديقة، يعني زي ما العوام بيقرأوا الظاء من غير ما يطلعوا لسانهم فيها تصديقة.
أيوه تصديقة.
نعم.
زي الزراطة برضو ولا غيرها؟
ايوه نعم. زي اشمام حمزه صوت ازاي الضاء او ازاي يعني في كلمه الصراط، اهدنا الصراط صراط الله.
نعم
وهكذا.
المخرون يقولون يعني كالظاء المصريه اللي لا تقش لسانك فيها.
نعم
نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام عليكم.